الحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا كرام من جوار الكعبة المشرفة. من المتعارف عليه أن الإنسان لا يذل نفسه عند إنسان آخر مهما كانت حاجته، ومن المنطقي أن الإنسان إذا رأى عدم ارتياح وتوافق مع إنسان آخر نأى وبعد عنه. ومن العدل أنه إذا أراد شخص التطاول على شخص آخر أن يرد عليه بالمثل من باب الحق والإنصاف. ومن الطبيعي جدا أن الإنسان يتضجر ويتأفف من الكلام إذا كان يعاد عليه أو يمله، ولكن كل هذه المنطقيات وكل هذه الأعراف وكل هذه الأمور تتلاشى عندما يكون التعامل مع الوالدين. هنا يكون الشأن مختلفا تماما، فهو بر الوالدين كما جاءت به النصوص الشرعية، وهو ما اخترناه لحلقتنا في هذه الليلة مع ضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، المشرف العام على موقع منارات الدعوة والأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وتولاكم وأسعدكم ورضي عنكم وأرضاكم أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
نعم، بداية بر الوالدين أمر قديم ولكنه يتجدد. البعض يمكن يتساءل ما هو السبب وما هو الداعي وما هي الأهمية لأن نعيد هذا الكلام مع أن نصوص الشرع مليئة والقرآن دائما يتلى ويذكر فيه الأمر، فما هي أهمية هذا الأمر وتجديده بين الحين والآخر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن المؤمن يتذكر إذا ذكر، ومن ذلك أن نذكر أنفسنا ونذكر المشاهدين والمشاهدات بحقوق الوالدين لأن حقهما عظيم. ونتحدث عن هذا الموضوع لما نرى من صور العقوق التي تقع من البعض، ونتحدث عن بر الوالدين لأن بعض الناس يظن أنه من البارين وقد وقع في شيء من العقوق وهو لا يشعر، ويتصرف بعض التصرفات ويرى أنها من البر ولا يتنبه لذلك. فمن هذا وذاك نتحدث عنه. والشريعة جاءت بالحث على بر الوالدين والإحسان إليهما ولعظم حق الوالدين، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن بعبادته الإحسان إلى الوالدين وقال نشكر لي ولوالديك، فمن لم يشكر الوالدين لم يشكر الله جل وعلا، فقرن شكره جل وعلا بالشكر الوالدين. فهذا يدل على أن حق الوالدين عظيم. وأيضا مما جاءت به والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالله جل وعلا أمر بمصاحبتهما بالمعروف ولو كانوا من المشركين، فكيف إذا كانوا من المؤمنين، وكيف كانوا من الأخيار الصالحين ومن الأتقياء الأنقياء. ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي تصلني وهي مشركة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحسن إليها وهي مشركة. فالشاهد أن حق الوالدين عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا جميعا منزلة الوالدين، فقال رضا الله برضا الوالدين، رضا الله جل وعلا برضا الوالدين. وكما في الحديث الآخر من أرضى والديه فقد أرضى الله، من أرضى والديه ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. ولا شك أن الذي يتأمل بهذه النصوص تدفعه هذه كلها إلى المسابقة والمسارعة إلى بر والديه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الجهاد معه، فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه أحيٍ والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال إني تركتهما وهما يبكيان، قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي قصة الرجل الذي في سنن ابن ماجة الذي أخبره قال حيٍ والداك وأمره أن يرجع لأمه، قال فالزم قدميها فتم الجنة. مع أن هذا عمل عظيم وعمل جليل وهو الجهاد في سبيل الله، وقائد المعركة هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فدل هذا على أن حق الوالدين عظيم. ومن أراد أن يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة فعليه ببر الوالدين، لأن الوالدين بابان إلى الجنة، إذا أغلق أحدهما إذا مات أحدهم أغلق باب عن الإنسان. ومن الأمور التي تعجل للإنسان في الدنيا مع ما يدخره الله جل جلاله وتقدست أسماؤه للإنسان يوم القيامة بره بوالديه. فتجد أن بعض الناس مباركا في نفسه وفي وقته وفي علمه وفي ماله وفي ولده، وإذا بحثت عن السر وجدت أنه من البارين، يا يعني بوالدي أو بأحدهما. فالإنسان الذي يكرمه الله جل وعلا بإدراك والديه هذه من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. فمن أدرك أبوي عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. فمن أدرك أبويه وهما بحاجة إلى رعايته وعنايته ولم يكن ذلك سبب لدخوله الجنة فهذا حرمان له، فهذا حرمان له عظيم، وهو على خطر عظيم. لأنه إذا قام بالواجب الذي يعني الواجب الذي عليه فإن هذا سبب سيكون لدخول الجنة. وذلك لما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم الجنة كما في حديث قال سمع قراءة قرآن النعمان بن يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن حارثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر، وكان برا بأمه وكان برا بأمه. فكان هذا العمل الجليل سببا لدخوله الجنة. الشاهد أن حق الوالدين عظيم، ولذلك نحتاج بين الفينة والأخرى أن نتحدث، يتحدث الخطباء ويتحدث أهل العلم والفضل يذكرون بحق الوالدين. ومن نعم الله جل في علاه أن الناس عندهم من الخير الشيء الكثير، فإذا ذكروا تذكروا. ورجع الإنسان نفسه مع أمه ومع أبيه سواء يعني تقصير في حياتهما أو في مماتهما. فبعض الناس يظن أن البر يكون في الحياة فقط، ولعلنا نشير إلى شيء من ذلك. الشاهد أن حق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم نفسه ولا زوجته ولا أولاده على والديه. فبعض الناس قد يتساهل ويقدم ولا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا يقدم زوجته أو يقدم أولاده أو يقدم مصلحة نفسه. وبعض الناس تجد أنه انشغل هنا أو هناك، وتجد عنده من صور التقصير ونسي حق الوالدين. ولذلك نذكر أنفسنا والمشاهدين والمشاهدات لعلها تكون إن شاء الله مساهمة في أن الإنسان يراجع نفسه مع والديه، وما من أحد إلا سيندم على تقصيره وتفريطه، حتى البار يتمنى أن يتزود من البر. ولذلك تجد من فقد يعني والديه، فقد الأم أو الأب، تجده يتمنى أن الأم موجودة أو الأب موجود حتى يجلس عند قدميه أو عند قدميها، لأنها طريق الجنة. فيفقد هذا الحنان ويفقد هذا العطف ويفقد هذا الدعاء، لأن دعوة الوالد لولده مستجابة. لما ترفع الوالد أو الوالد اليدين وتقول اللهم وفق فلانا، اللهم بارك له في نفسه، اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في أولاده، يجد البر في أولاده كذلك. بر أباءكم تبركم أبناءكم، وإن كان هذا الحديث في سنده مقال، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالإحسان إلى الوالدين سبب لإحساني، سبب لإحسان أولاد الإنسان لأبيهم، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى كريم يعطي على القليل الكثير. نعم.
دعني يا شيخ فضيلة الشيخ أن أتكلم على لسان بعض العاقين، عاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا. بعض العاقين يقول أنا لم أتوافق مثلا مع والدي أو مع والدتي، فأنا أبحث عن أبواب خير أخرى من أعمال الخير، فما هي الفضيلة وما هي المزية وما هي المنزلة التي سيفقدها هذا الشخص إذا فكر بمثل هذا التفكير؟
هذا لا شك أنه تفكير غير سليم وغير صحيح. هذا الإنسان يعني ليس له خيار، إذا كان عند الأب شيء من يعني الأخلاق التي لا ترى أنها أنت مناسبة، أو الوالدة، أنت مأمور بالإحسان إليه والتودد إليه والتلطف معه، ويجب عليك طاعته. ولذلك اتفق أهل العلم، دلت النصوص من الكتاب والسنة، واتفق أهل العلم على أن بر الوالدين واجب، وأن عقوق الوالدين من الكبائر، والعياذ بالله، حقوق الوالدين من الكبائر. فالإنسان يحذر، ليس بمزاجه ولا برأيه يقول أنا مثلا لا أتوافق مع والدي، والبر يكون عندما يخالف هو الإنسان ويخالف الطبع، ليس البر عندما يوافق الطبع فقط، بل الامتحان والابتلاء لما يأمرك الوالد أو الوالدة بشيء لا ترغبه ولا تحبه، فيأتي هنا الامتحان، امتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان مأمور على، يعني إذا كان يرى أن عند والده تقصير، أو يعني مثلا غضب معه في تعامل أو غير ذلك مما يراه البعض، فإن الإنسان مأمور يعني بطاعتهما ما لم يأمر بمعصية، ويجب عليها التودد إليهما بكل طريق، ويحسن إليهما بأنواع الإحسان القولي والفعلي.
نعم فضيلة الشيخ، كثير ما تلقى اللائمة على الأبناء والتوجيه دائما للأبناء، لكن ألا توافقني أن قد يكون بعض الوالدين لهم دور في غرس البر أو غرس العقوق؟ أريد منك الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
على بركة الله.
إذن أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعتنا.
ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم،
طريق رضاك متجه، ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
حياكم الله يا كرام مجددا. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل لعنصر مهم، وهو دور الوالدين في غرس بر الوالدين في أبنائهم.
أحسنت، تقول مستعينا بالله جل في علاه. لا شك أن للوالدين دور كبير في هذا الجانب، ولعله من خلال الأمور التي سأذكر شيئا منها. أولا، على الإنسان قبل زواجه أن يعنى باختيار زوجته حتى تربي أولاده التربية الصحيحة السليمة، ومن ذلك أن يقوموا ببر الوالدين. يعني لما تكون المرأة صالحة فإنها لا شك أنها ستكون عونا لزوجها على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، وذكر منها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها ولنسبها وحسبها ومالها، فاظفر بذات ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا تعارضت هذه الأمور، الإنسان ينظر لكل هذه الأمور، لكن إذا تعارض فإنه يقدم ذات الدين، حتى لأنها هي التي ستكون له عون بعد الله جل في علاه. فبعض الناس تجده يغفل عن هذا الجانب ويركز على جانب الجمال فقط، أو جانب المال فقط، أو جانب الحسب فقط، وهذا لا شك أنه خطأ. فعلى الإنسان أن ينظر إلى جانب الدين والأخلاق، وهذا أمر مهم حتى تبنى أو يبنى هذا البيت، لأن الأم هي على كما قال حمش الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الشاهد أن الإنسان يعنى باختيار زوجته، وذلك بعض الشباب قد يفوت عليهم هذا المعنى ويكون بحثهم عن الجميلة فقط. لا نقول أن هذا يعني لا حرج على إنسان يبحث عن الجميلة ويبحث عن كل الصفات التي يريدها ويرغبها، لكن لا يغفل جانب الدين. كذلك بالنسبة للمرأة، إذا تقدم إليها الإنسان تنظر إلى جانب دينه، النبي ينظر يعني والدها ينظر إلى جانب دين هذا الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة. فاختيار الزوج مهم. بعض الناس كذلك أيضا ينظر إلى جاهه ومنصبه وماله ومكانته الاجتماعية، فإذا كان عنده ما ذكرنا فإنهم يعطونه ولا يسألون عن دينه. وقد البعض أحيانا أيضا يسأل عن الدين لكن لا يسأل عن الجانب الأخلاق، والأخلاق مهمة. ينظر إلى أخلاقه، هل عنده من الغضب والبخل، الصفات التي بالإنسان التي يعني يجب أن تتوفر بالإنسان حتى يؤدي رسالته ويقوم هذا البيت ويكون من البيوت السعيدة. لأن البيت السعيد لا بد فيه من زوجان، يعني من زوجين يقوم كل منهما بدوره. الأب يكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة كذلك. فهذا مهم جدا عند بناء الأسرة أن نعنى بهذا الجانب. فكم من الآن أشخاص تندموا لأنهم استعجلوا، لا من جهة الزوج في اختياره لزوجته، ولا كذلك بعض الأسر يعني لم يسألوا السؤال يعني المطلوب، وإنما يعرفون أقاربه أو يعرفون والده أو والدته فيعطون هذا الإنسان، ثم يعني يقعون في موقف حرج. قد يكون عندهم من الصفات الذميمة، فكيف يكون عنده تربية لأولاده هذا الإنسان؟ فهنا يعني يحصل خلل كبير في البداية. كذلك على الوالدين في قضية البناء للأولاد، أن نربيهم تربية إسلامية. من أراد أن ينفعه أولاده في الدنيا وفي الآخرة يعني يقومهم التقويم الصحيح، وذلك بأن يغرس فيهم العقيدة الصحيحة، يغرس فيهم حب الله جل وعلا، يغرس في قلوبهم تعظيم الله سبحانه وتعالى، يغرس في قلوبهم تعظيم شعائر الله، يغرس في قلوبهم تعظيم الصلاة. إذا أذن المؤذن يأخذ بيد ابنه ويذهب به إلى المسجد، إذا أراد ثمرته بالدنيا وثمرته في الآخرة. وكل واحد يسأل نفسه، هل فعلا أنا أربيهم على هذا المنهج وعلى هذا المبدأ، على حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة الإسلام وأعلامه؟ وإذا حصل منهم تقصير في جانب من جوانب الشريعة حاسبت ذلك الإنسان الإبن. تجد بعض الناس يحاسب ابنه ولا يلام على ذلك في تقصيره في أمر الدنيا كالدراسة ونحوها، لكن لا يحاسبه عندما يتساهل في صلاة الفجر مثلا وصلاة مع الجماعة، فهذا خطأ. فكذلك بعض الآباء من عاطفته يحضر أشياء محرمة إلى بيته ويظن أنه يجلب لابنه راحة وسكينة بهذا الأمر، وهذا لا شك أنه خطأ. ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر، فعليه أن يربيهم تربية صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وقال أو ولد صالح. وربنا جل وعلا يقول والذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما تقربه عين الوالدان من 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 الصلاح والتقوى والاستقامة. لأن الابن إذا كان غير صالح فإنه يكون مصدر شقاء للوالدين. فالشاهد أن على الوالدين مسؤولية كبيرة، يربيه على حفظ القرآن، وإذا رباه على هذا القرآن فإن القرآن سيربيه على بر الوالدين، سيربيه على أخلاق الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. يلبس والد تاج الوقار ضوء أشد من ضوء الشمس، فهذه التربية التي نعم، فهذا الابن تربى على هذه الأشياء الجميلة، كذلك يربي على الأخلاق الحميدة كالكرم والشجاعة والقوة والعفو والتسامح وسلامة الصدر وغير ذلك من الأخلاق الجميلة. فهذا الابن لا شك أنه يعني يكافئ والده ويقوم بواجبه. أما إذا فرط بتربيته وتنشئته، أيضا من المسؤولية ومن الواجب على أن يعنى باختيار الاسم المناسب للابن والبنت. فبعض يعني قد ولا مجاملات في ذلك، بعض الناس قد يسمي تسمية ليست مناسبة، أسماء قديمة لا تناسب لهذا مثلا الوقت، وقد ينحرج منها الابن ونحو ذلك.
تحمل معنى مثلا قبيح، مثلا
قد يكون معنى قبيح، ثم يعلم الأب وتعلم الأم أن الاسم أنه ليس من حق الوالد، أن حق للابن اختيار الاسم. نص عليه أهل العلم أن اختيار الاسم من حق الابن، أن على الأبناء على الآباء أن يعنوا باختيار اسم له، حتى إذا كبر يكون هذا الاسم مناسبا له، لأنه من حقوق الأبناء على الآباء أن يختار له الاسم المناسب. ثم عاد يحرص في تنشئته، في جلسائه، في كذا أشياد، وكذلك في الدعاء له ونحو ذلك. فعلى الإنسان أن يسعى بهذه الأشياء حتى يعني يكون الولد صالحا نافعا له في الدنيا وفي الآخرة.
فضيلة الشيخ، موقف حصل لي، اتصلت على أحد الفضلاء فلم يرد علي الجوال، ولكن أرسل رسالة، قال: والدتي لدي في المنزل تزورني، فإذا خرجت اتصلت عليك. شعرت حقيقة أن هناك معنى كبير وصور كثيرة للبر، لا يعني تتوقف على تقبيل اليدين أو الرأس، بل هناك صور كبيرة من الاحترام يستطيع الإنسان أن يوصلها لوالديه. فما هي هذه الصور التي يمكن أن تكون للوالدين؟
صور البر للوالدين كثيرة. وأولا نعرف أن البر هو الإحسان للوالدين بأنواع الإحسان: الإحسان القولي والإحسان الفعلي. فكل ما يحبه الوالد والوالدة نفعله مما يعني أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما يدخل عليهم السرور من الأقوال والأفعال نسعى جاهدين لتلبيته. وصور البر كثيرة. أولا نأخذ هذا الأمر العام، وهو أننا نتودد إليهما بأنواع التودد والتلطف والإحسان، وكما كلما أرادوا شيئا نسارعه في تلبيته. من صور البر التي يعني أن في حال الدخول عليهما ألا ندخل عليهما إلا باستئذان وبعد السلام، ولا ندخل عليهم إلا في الأوقات التي نحب أو نعلم أنهم يحبون أن يدخل عليهم بها، نأتي في الوقت المناسب ونجلس معهم في الوقت الذي يحبون الجلوس فيه. وكذلك من صور البر أن نلبي حاجاتهم من دون طلب. ليس من البر أن الإنسان ينتظر حتى تطلب منه الوالد أو الوالدة. فبعض الناس يكرمه الله جل وعلا بالمال، لكنه لا يبادر بإعطاء الوالدة أو الوالد إلا بعد ما يطلب منه، وهذا خطأ. فمن البر أن أبادر، كان أجعل لي مخصصا شهريا للوالدة أو للوالد حسب حاجتهما. وكذلك الهدية، لو يسأل واحد منا نفسه متى قدم مثلا مالا لوالده أو لوالدته، أو أتى بهدية لوالده أو والدته، فهذا من صور البر. وكذلك في حال السلام يدخل ويسلم بالصفة التي من تقبيل الرأس وتقبيل اليد ونحو ذلك مما يدخل عليهما السرور. وصور البر كثيرة، ولكنني يعني أرى أنك يعني تقول كأن الوقت لا حرج في ذلك، لعل نكمل إن شاء الله صور البر والإحسان إلى الوالدين.
فضيلة الشيخ، فعلا الصور كما ذكرت هي كثيرة، ولكن أتينا في نهاية هذه الحلقة، وأستأذنك لأن نكمل هذا الموضوع الكبير والمهم ونجعله في حلقة أخرى.
على بركة الله.
إذن لكم كل التحية والتقدير والشكر على متابعتنا في هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه
ونور هداك معتصم.
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.
إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. Do do do.